الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الأدب مع ملائكة الله تبارك وتعالى، وذكرنا أيها الإخوة أن من أهم الأدب مع الملائكة أن نؤمن بهم وبما ورد من صفاتهم وأخبارهم ووظائفهم، وكذلك بما ورد من أسمائهم على التعيين أن نؤمن بهم. وثانيا قلنا أن نحبهم، وهذا من الأدب مع الملائكة أن نحب الملائكة جميعا. وقلنا هناك أسباب ودواعي لمحبة الملائكة وهي كثيرة، ذكرنا منها أنهم يحفظون المؤمنين، أنهم يسددون المؤمنين، أنهم يشهدون الجنائز، جنائز المؤمنين، أنهم قاتلوا مع المؤمنين وثبتوا المؤمنين، أنهم يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، أنهم يسجلون الذين يحضرون الجمعة، أنهم يتعاقبون، أنهم يتنزلون عند قراءة القرآن. لأجل ذلك نحبهم، نحبهم كل هذه الوظائف الطيبة مع المؤمنين خصوصا، لأجل هذا أيها الإخوة نحب الملائكة. وهذا هو الأدب الثاني. محبتهم أيضا تقتضي أن نواليهم، يعني محبة جميع الملائكة لا يفرق بين ملك وملك، لأنهم جميع الملائكة عباد الله، لأن جميع الملائكة عباد الله الذين يعملون بأمره، كما أخبر الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يختلفون، لا يفترقون. لذلك ذم الله تعالى اليهود الذين زعموا أن عدوهم من الملائكة جبريل، قبح الله اليهود. يعني اليهود أتوا بجميع القبائح، سبوا الله وعادوا الملائكة وعادوا الرسل، فمن ما يزعمونه قالوا هذا عدونا من الملائكة، جبريل عدو لنا، ميكائيل ولي لنا، لكن جبريل نحن لا نحبه، نحن نكرهه. فأكذبهم الله تعالى في مدعاهم، وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما بينهم، فقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأخبر الله تعالى أن من عادى ملكا من الملائكة، من عادى واحدا منهم فقد عادى جميع الملائكة، بل قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من عادى ملكا من الملائكة فقد عاد الله وعاد الأنبياء والرسل. وتولي بعض الملائكة، معاداة بعض الملائكة، هذه أصلا خرافة لا يستسيغها إلا مثل الفكر اليهودي المنحرف. اليهود منحرفون في أفكارهم، فالفكر اليهودي المنحرف يدعي مثل هذه الادعاءات، يعني ملك عدو لنا، جبريل عدو لنا، وميكائيل صديق لنا، يعني كيف هذا؟ هذه خرافة. الملائكة نتولاهم جميعا، نحبهم جميعا. قالوا طب لماذا جبريل نكرهه؟ قال لأن جبريل يأتي بالحرب والدمار، لأن جبريل يأتي بالحرب والدمار. قالوا ولو كان الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويوحي إليه ميكائيل، قال لاتبعنا، لو كان ميكائيل لاتبعنا. وذكر العلماء ابن كثير وغيره في سبب نزول هذه الآية أنه لما قالوا من وليك من الملائكة، قال جبريل، من الذي يأتي لك، قال جبريل، قال على هذا نفارقك، جبريل عدونا من الملائكة، جبريل عدو لنا. فالأصل في المسلم أن يخالفهم وأن يحب الملائكة جميعا وأن يتولى الملائكة جميعا، وهذا أيضا من الأدب معهم. وأيضا من الأدب مع الملائكة قالوا ألا يؤذي المسلم الملائكة، ألا يؤذي المسلم الملائكة. هذا من الأدب، شدد العلماء النكير على من يسب ملكا أو يتكلم بكلام يعيبهم. العلامة السيوطي رحمة الله تعالى عليه قال قال القاضي عياض في الشفا، قال قال سحنون من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر، واسمعوا إلى هذه اللفظة، قال قال رجل لآخر كأن وجهه وجه مالك غضبان، قال لو عرف أنه قصد الملك قتل، لأنه بهذا يكون قد انتقص حق ملك من الملائكة اللي هو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. فيقول لو قال كأن وجهه وجه مالك خازن النار، وهو ملك من الملائكة عليه السلام، فقال قال أبو الحسن القابسي قال لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل، يعني لو أراد تنقيص من الملك قتل. قال القاضي عياض قال وهذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة ممن نص الله تعالى عليه في كتابه أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة والزبانية وحملة العرش ورضوان وغير ذلك. وكذلك نقل السيوطي عن القرافي المالكي قال اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء، أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم. قال وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر، سواء أكان بالتعريض أو بالتصريح. فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أوحش من منكر ونكير فهو كافر، إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة. إذن البعد عن إيذاء الملائكة، عدم إيذاء الملائكة لا بقول ولا بفعل، لا بقول هذا من الأقوال، مثلا يستهزئ بملك من الملائكة أو يتكلم عن ملك من الملائكة فهذا أيضا من سوء الأدب مع الملائكة، أو بفعل. كيف الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة هنا ذكر العلة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول العلماء إذا كان هذا الثوم والبصل حتى لو لم يشهد الجماعة فيكره له إذا أراد الصلاة، يعني لو من أكل الثوم والبصل قال هذا لا يقربن مسجدنا، قال فإن الملائكة تتأذى، ذكر العلة، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. طب لو صلى منفردا في البيت مثلا، أكل ثوما أو بصل وصلى منفردا في البيت، قال بعض العلماء يدخل في نفس العلة. لما؟ لأن الصلاة تحضرها الملائكة. وقالوا حتى لو كان خاليا، يعني لو لم يحضر وقت الصلاة، فإن الأصل أن يذهب رائحة الثوم والبصل لملازمة الملائكة للإنسان، أليس الملائكة تكتب على اليمين والشمال؟ طب إذن هي ملازمة له. وقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذن هذه الرائحة تؤذي الملائكة، تؤذي فالأصل أن يبعدها العبد عن نفسه ما استطاع، يعني إذا كان إذا أكل ثوما أو بصلا لو لم يحضر وقت صلاة الأصل أن يذهب عنه هذه الرائحة، ليس لأنه إذا جاء المسجد يؤذي إخوانه، بل أول شيء يؤذي الملائكة. وإذاء الملائكة، الملائكة ملازمون للإنسان ويكتبون عليه أعمالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأبي أيوب الأنصاري قال له وقدم له طعاما فيه ثوم فلم يأكل، فقال له أبو أيوب الأنصاري يا رسول الله أحرام هي؟ هل الثوم أحرام هو؟ هل الثوم حرام؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي يا أبا أيوب، أنا أناجي جبريل، يأتي جبريل عليه السلام ويتكلم إلي بالوحي فأنا أناجيه، أنا أناجي من لا تناجي يا أبا أيوب. قال فقال أبو أيوب الأنصاري لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، أنا أكره الذي تكره، فإذا كنت تكره أن تأكل الثوم وأنا كذلك، وأنا كذلك، فإذا أكل منها شيئا فالأصل أن يذهبه وأن يذهب رائحته لكي لا تتأذى الملائكة. ومنه يا إخواني، إخواننا الذين يدخنون، يعني ينتبهوا لهذه المسألة، يعني الملائكة تتأذى لا شك، أصحاب الطباع السليمة يتأذون من رائحة الدخان البشر، كذلك الملائكة، الملائكة تتأذى من هذا. فلو ابتليت بمثل هذا الأمر المحرم، لو ابتليت بمثل هذا، الأصل أن تذهب الرائحة بما استطعت، يعني أن تذهب رائحة فمك من الدخان ونحو ذلك، حتى قالوا الذي في فمه بخر، يعني مريض وفي فمه يخرج رائحة، فقالوا الأصل أن يعالج نفسه، ليس فقط لألا يؤذي الناس، لألا يؤذي الملائكة، قالوا لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم بنص الحديث. إذن قالوا من الأدب معهم مع الملائكة ألا نؤذي الملائكة، ألا نؤذي إخواننا من الملائكة. وكذلك من الأدب النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة. المساجد قديما كانت من حصى، ويصلون على الحصى، فنهى عليه الصلاة والسلام عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة، قال لأنه إذا قام يصلي، قال عليه الصلاة والسلام يقف عن يمينه ملك. صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. قال فلا يبصق بين يديه، لا يبصق أمامه، فإنه يناجي الله تعالى. طب ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا التوجيه النبوي، طبعا هذا في الصلاة، وأيضا في غير الصلاة من باب أولى، فالبصاق يكون عن جهة الشمال أو تحت القدم، يعني إذا كان في الصلاة، وهذا في المسجد، يعني كان مساجد يصلون على التراب، أما الآن فلا يصلح هذا، أن يبصق عن يمينه أو يبصق تحت قدمه، فهذا لا يصلح. لكن إذا أراد في الصلاة أن يبصق فيخرج شيئا ويبصق من جهة يساره، يعني إذا أخرج منديلا يبصق جهة اليسار ولا يبصق عن جهة اليمين، وهذا من الأدب أيضا كذلك مع الملائكة. من الأدب مع الملائكة إخواني، وهذا مهم، أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تؤذي الملائكة، فمن الأدب أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. أنت يا أخي لست وحدك، الملائكة يسجلون عليك، الملائكة يكتبون عليك، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ، الملائكة ينسخون. فأنت دائما اعلم أنك لست وحدك، يعني غير مسألة أن الله يراقبك، لا، هناك ملك من الملائكة يسجل عليك. فمن الأدب أن تتأدب مع الملك، ذلك لما في الحديث أنه ينبغي أن يستحي الرجل من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. يعني لو واحد رجل صالح أمامك، رجل فاضل، رجل شيخ عشيرة أمامك، أو رجل كبير في قومه، هل تستطيع أن تفعل فعلا يخل بالحياء والأدب؟ لا تستطيع. فقال ينبغي أن يكون حياؤك من الله كذلك، وكذلك ينبغي أن يكون حياؤك من الملك، حياؤك من الملك الذي يراقبك، أن تستحي أن يكتب عليك الملك، أن يكتب عليك الملك شيئا. وذلك إبراهيم بن الأدهم مما روي عنه، ويذكر هذا غير واحد من أهلهم، بعضهم نسب هذا أيضا لكتاب التوابين لابن قدامة، أن إبراهيم بن الأدهم جاءه رجل قال له أنا ابتليت بالمعصية، يعني الشيطان تسلط علي والمعصية تراودني دائما، فقال إبراهيم ابن الأدهم هي 5 أشياء إن استطعت أن تفعلها فاصل. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله اختبئ في مكان لا يراك الله فيه، اختبئ في مكان لا يراك الله فيه واعصي الله. قال وهل الله يغيب عنه ويعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، أو في الأرض ولا في السماء؟ هل الله يغيب عنه وتخفى عنه خافية؟ قال كيف يا إبراهيم، كيف أغيب عن مكان، أذهب في مكان لا يراني الله فيه؟ والله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى، كيف أغيب في مكان لا يراني الله فيه؟ هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله فوق أرضه. قال كيف لا أعصي الله فوق أرضه؟ ما هو الأرض، الأرض كلها لله، الملك كله لله، إذن أين أعصي الله إذا أردت أن أعصي الله؟ قال فلا تعصي فوق أرضه. قال سبحان الله، الله يراك وأرضه له وتعصيه على أرضه، أليس هذا قبيحا؟ قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال فلا، قال كيف وكل ما في السماوات ما في الأرض من رزق الله؟ قال أيليق بك أن تأكل من رزقه وأن تعصيه؟ والله صحيح بتكلم كلام إبراهيم بن الأدهم، كلام عقلي منطقي صحيح، يعني الله يراك وتعصيه على أرضه، طب أخرج خارج ملك الله وعصي الله، خالف الإله الذي تعصيه خالفه في غير ملكه، هل تستطيع؟ والثالثة قال كيف تأكل من رزقه وأنت تعصيه؟ يليق بك يا إنسان أن تأكل من رزق الله وتعصي الله؟ ما هو رزقه. فقال كيف هذا وأنت تأكل من رزقه؟ ثم قال الرابعة إذا جاءتك الملائكة لقبض روحك فلا تسلمهم روحك. فقال له يا إمام وهل لي من قوة على ذلك؟ لا أستطيع. ثم قال الخامسة إذا جاءت ذنوبك يوم القيامة في صحيفتك فأنكر أن تكون قد عملتها. فقال الرجل فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ ثم جعل يبكي ويكرر أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ أين هم؟ إذا أنكرت أنا أليس الملائكة ستشهد؟ أليس الأعضاء ستشهد؟ أين الكرام الكاتبون؟ إذن دائما يا أخي لا تظن نفسك وحدة، أغلقت الغرفة ما ظن نفسك وحدة، أمسكت الهاتف ولا أحد يراك من الناس، ما ظن نفسك وحدك يا أخي، أنت لست وحدة، أنت لما تخلو بنفسك لا تقل خلوت كما قال، لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أنت لست وحدك، في ملائكة تسجل عليك، تسجل عليك كل أعمالك. من الأدب طبعا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، البعد عن الذنوب والمعاصي أدب مع أناس يعيشون معنا ألا وهم الملائكة. لذلك أيضا من الأمور التي فيها من الذنوب والمعاصي المسامرة بالليل، السمر بعد العشاء. عائشة ماذا كانت تقول كما عند البيهقي في شعب الإيمان؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول إلى وتبعث إلى بعض أهلها بعد العتمة، يعني بعد العشاء، فتقول عائشة رضي الله عنها ألا تريحون كتابكم، ألا تريحون كتابكم؟ ماذا تقصد عائشة؟ يعني الملك الذي يسجل عليكم ألا تريحونه، ألا تريحون كتابكم؟ يعني ألا تنامون، تبقون بعد العشاء بعد العتمة في السمر وفي السهر، ألا تريحون كتابكم؟ طبعا هذا من علم عائشة رضي الله عنها أن الملائكة تسجل على هؤلاء، وأن الذين يسمرون بعد العشاء غالبا غالبا يسمرون بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، يعني عن السمر بعدها. وأعجب والله من بعض حتى الصلحاء، لا أقول يعني الذين هم من الفاسدين اللي بسهروا سهرات سيئة وشباب يجلسوا مع بعض وبالشارع أحوالهم سيئة، أعجب حتى بعض المصلين، بعض الصلحاء يعني أهل الدين، إنه بقول لك أنا بنام على 12 على الوحدة الآن الأيام هذه، بنام على الوحدة ونص تنتين. عجيب يا أخي، ماذا تفعل وأنت ما لك ورد من قيام الليل وما لك ورد من صلاة الفجر؟ كيف بدك تدرك صلاة الفجر؟ كيف بدك تأتي لصلاة الفجر مهجرا مبكرا تقرأ شيء من القرآن وتصلي الفجر بخشوع؟ كيف يعني لما تنام على الوحدة على ثنتين؟ يعني إيش الصلحاء أيها الأخوة من عادتهم من طريقتهم أنهم بعد العشاء ينامون. هذه طريقة الصلحاء، طريقة السلف، طريقة السابقين. اقرأ في سير حياتهم، ما كانوا يدمنون السهر أو السمر بعد العشاء. شوف السمر والسهر بعد العشاء حالات استثنائية، يعني ليس الأمر على عمومه، استثنائية. إيش يعني؟ في مجلس علم سمر بعد العشاء، في مجلس علم استقبال ضيف مثلا، عار يعني شيء عارض وليس شيئا دائما. لا، بعض الناس إذا نام مبكرا هذا شيء عارض عنده، يعني الشيء الدائم أنه ينام متأخرا. طب هل هذا بالله عليكم عنده ورد من الليل؟ الصالحون عندهم سيما أنهم لا يسهرون. ذلك ابن سيرين علم أنه خاصة الشياطين تنتشر في الليل وكذا، ومعاصي الليل أسود من معاصي النهار. لسه ماذا قال ابن سيرين؟ محمد ابن سيرين قال: لأن أزني أحب إلي من السمر بعد العشاء. لما؟ يعني هو بيقول لك السمر بعد العشاء يعني ذنب أعظم من الزنا؟ لا، هو مش المسألة أنه ذنب أعظم من الزنا، المسألة أن السمر بعد العشاء سيجر إلى ذنوب، ذنب بعد ذنب بعد ذنب، حتى يصل إلى أن يكون أقبح من الزنا. كلمات يا إخواني. الآن بيسهروا بعد العشاء إيش يعني؟ بسبحوا يعني؟ ولا بتذاكروا بالقرآن الكريم؟ ولا مجلس إيماني وعظي؟ بأي شيء يتكلمون؟ بقعد ساعتين وثلاث، شو بتكلموا؟ شو الموضوعات؟ نبحث حول هذا يعني. فلذلك قال: لأن أزني أحب لي من السمر بعد العشاء، لأن السمر بعد العشاء غالب الناس في القيل والقال والكلام عن الناس والأشياء الفاسدة الفاجرة والعياذ بالله، وهذا يكون أقبح من الزنا. فعود نفسك يا أخي عدم السمر بعد العشاء إلا لحاجة، يوجد زيارة في الله، زيارة مريض، عاد زارك أحدهم، جلست مجلس علم، أيضا هذا عرضي وليس دائما وتطيل السمر. فعائشة ماذا كانت تقول؟ ألا تريحون كتابكم؟ هذا من الأدب مع الملائكة. ألا تريحون كتابكم؟ يعني الملائكة بتسجل عليكم. ألا تريحون كتابكم؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلذلك على هذا مدام بنسخوا بكتبوا علينا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. أدرب نفسك الصمت، مدام الملائكة تسجل من الأدب، درب نفسك الصمت، تعود. حديث يا إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. الذي يتعود على الصمت ينجو. والله تجلس مع بعض الناس موفق في هذا الباب، يعد كلامه، يعني صمته أكثر من كلامه. وبعض الناس تقعد معاه بسم الله ما شاء الله زي شريط، بسكتش، يقول إذا محط أف شوي بظل يتكلم. فمن صمت نجا، تعود الصمت. قالوا هذه صفة الحسن البصري رحمه الله، قال: كان صامتا، كان يغلب عليه الصمت. قال: فإذا تكلم كأنه يخرج من فمه اللؤلؤ درر، يصمت طويلا، يتكلم كلمتين ثلاث كلمات، وهذه كما تسجل تكتب تكتب، ويتداولها الناس بعد ذلك، الذي قالوا إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. فتعود الصمت، لأن الملائكة تسجل عليك، وهذا من الأدب مع الملائكة. فقالوا أن ابتعد عن الذنوب والمعاصي. في ذنوب أيضا الملائكة لا تقرب صاحبها، الملائكة لا تدخل الأماكن البيوت التي فيها ما يبغضه الله، كالأنصاب والتماثيل والصور، هذه لا تقربها الملائكة. تعرفون حديث، وهذا مروي في الصحاح والأسانيد، حديث صحيح ثابت: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وتربية الكلاب الآن للأسف تنتشر شيء فشيء، طبعا لحياة التغريب التي تنتقل إلى حياة المسلمين وبلاد المسلمين ومجتمع المسلمين. اللي عنده كلب في البيت الملائكة لا تدخل هذا البيت. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كذلك. من الصورة التمثال رقم واحد في تماثيل في شيء على هيئة أرواح، لا تدخل الملائكة تمثال على هيئة أسد مثلا أو على هيئة ثعلب على هيئة تمثال من جبصين، هذا لا تدخل الملائكة هذا البيت رقم واحد هذا. وأيضا الصحيح أيضا الصور، الصور المعلقة، قال والله الله يرحمه الحج يوم ما مات صورته في الدار حاطها نص متر بنص متر، ملائكة بتدخلش الدار وبشرك الله يبارك فيه، فكر بر بوالدي يعني، قال أبوي مات وما حط صورته بنص الدار، طب والملائكة لا تدخل، هذا حرام يعني، هذا بر والدين يعني، تظن أن من برك لوالديك أن تضع صورة في وسط البيت يعني أو في غرفة الضيوف. وكذلك مما يدمي القلب يا إخواني أنه أصبح بعض الناس ذوات الخدور والستور يضع صورة في وسط البيت لزواجه، يعني هو زوجته يعني أيام ما تزوج ويضعها في غرفة الضيوف. والله زرت واحد إني خجلت غاية الخجل، بناته متخرجات من الجامعة، قال صورة صورها وهي خريجة يعني ومعلقها بغرفة الضيوف. والمشكلة الحج إيش؟ الحج قاعد تحت الصورة، فقلت له يا حج بدي أغض البصر عنك يعني، أنت حاط لي صور البنات يعني بدي أغض البصر عنك، قاعد تحت الصورة مباشرة. فإيش هذا يعني؟ مش المسألة فقط أنه صورة، وأمر ثاني ذوات الخدور والستور المسترات لا بالغرف بيعرضوا صورهم، قال والله بنتي خريج مع بكالوريوس وصورة في وسط البيت. لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، لا يجوز صورة يا إخواني تعلق في البيت شرعا، لا يجوز صورة أن تبقى معلقة في البيت، لا يجوز ولا صورة، لا تدخل الملائكة هذا البيت. يعني معناته أنت بتقرأ قرآن تصلي نوافل بتسبع تدخلش الملائكة، في موانع. تعرفون حديث لما جبريل أبى أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ كان جره صغير تحت السرير ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم له. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. وذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام، قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة في سنن أبي داود، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، الخلوق نوع من أنواع الزعفران الذي يتلطخ به ويتضمخ به، قال والجنب إلا أن يتوضأ. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، قال جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق، قال والجنب إلا أن يتوضأ. فإذا الرجل أتى أهله ليلا لا ينام إلا إما أن يغتسل أو يتوضأ، يغتسل يزول عنه الحدث، يتوضأ قالوا ليخفف الحدث ولا يزول الحدث الأكبر عنه. ففي وضوء حتى بقوله وضوء شرعي حث عليه الشرع ولا يزيل الحدث، هذا النوع من أنواع الوضوء لا يزيل الحدث، بصيرش تصلي ولا بصير أنت على مثل حال الجنابة هذه، لكن تتوضأ لو وضوء يجوز، لكن لا تنام على جنابة دون غسل أو وضوء، فتقوم تتوضأ، وإذا أردت أن تنام على جنابة تغتسل يعني قبل صلاة الفجر أو نحو ذلك لك ذلك، لكن لا تنام دون غسل ولا تنام دون وضوء. قال عليه الصلاة والسلام والجنب يعني لا تقربهم الملائكة، والجنب إلا أن يتوضأ. في رواية أيضا قال حديث بريدة كما روى البزار: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنب. السكران أيضا لا تقربه الملائكة، والمتضمخ بالزعفران والجنب كما في الرواية الأخرى إلا أن يتوضأ. والأدب الأخير أيها الإخوة من الأدب مع الملائكة أن يجتنب المسلم لعن الملائكة، يعني الصفات التي تلعن الملائكة صاحبها، مثلا إيش؟ الذي يشير لأخيه بحديدة، حديث أبي هريرة، قال أبو الهرة، قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى ولو كان أخاه لأبيه وأمه. يقول العلماء حتى لو كان مازحا، في الحديث أنه لا يجوز أن تشير لأخيك بحديدة حتى لو مزح، الملائكة لا تزال تلعنه حتى ينزع، حتى لو كان أخاه لأبيه وأمه، فهذه الصفة تلعن الملائكة صاحبها فابتعد عنها. كذلك بالنسبة للمرأة، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا حديث صحيح البخاري. فالمرأة كذلك تجتنب لعن الملائكة، إذا دعاها زوجها إلى الفراش ينبغي شرعا أن تجيب. من حال دون تنفيذ دين الله، في سنن النساء قال عليه الصلاة والسلام: من قتل عمدا فقودوا يديه، يعني الذي قاتل عمد يؤخذ ويقادل أهل المقتول. قال: فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يحول بين أن ينفذ الحكم على القاتل فقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك من أحدث حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فتنة في الأمة حدثا أو اعتدى على الناس أو فتنة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالأصل أن نجتنب الصفات التي تلعن الملائكة أصحابها، وهذا من الأدب مع الملائكة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.